أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصحة والفساد في المعاملات. طبعا هذه المقدمة في هذا البحث مركزية وأساسية، بحيث إذا عرفنا معنى الصحة والفساد بالتالي يمكن أن يستظهر أو يتبين ويستبان عقليا هل أنه يقر الفساد أو لا. وهي على الحال مطلب مركزي في بحوث كثيرة وليس فقط في هذا البحث. فعلى أي تقدير، مر بنا أنه الصحة، أدلة الصحة والإنضاء في المعاملات أو الوقاعات في الحقيقة موضوعها كما مر بنا موضوعها الوجود العرفي المتقوم بالوجود عند المتعاقدين. أدلة الفساد هي الأخرى كما مر أيضا. هو مر بنا أن أدلة اللزوم الشرعية إذا متأخرة رتبة عن أدلة الصحة الشرعية، متأخرة يعني بالتالي ثبوتا، وإن كان ربما من بعض المثال المطابقي يرى أن دليل اللزوم متقدم، مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود المثال المطابقي هو دليل اللزوم، ولكن هو مستبطن لدلالة الزامية لدلالة الأقرباء على شيء هو هذا المفاد المطابق المتوقف عليه، وهو على الحل بالمستشفى. يعني أحل الله العقود ثم أمر الشارع بأوفوا بالعقود، وإلا قبل أن يحل العقود كيف يأمر بالوفاء بالعقود؟ هذا على كل مرة بنا. لا بأس شوية نوقف وقفة هنا ونسترجع ما ذكره الأعلام في الصحيح والأعلام في تفسير تصحيح الشارع أو انضاء الشارع للمعاملات والوقاعات، أو رد وإفساد الشارع للمعاملات والوقاعات. محصله ماذا؟ محصله عند الأعلام عدة وجوه تفسيرا. تفسير يقول بأن الشارع عندما يصحح أو يخطئ العقلاء، أو عفوا يفسد يردع عن العقلاء، يعني في ذلك أن في أفق اعتبار الشارع إما يعتبر الشارع وجود هذه المعاملة لديه، هذا معنى الإنضاء، يعني تطابق هناك بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء، توافق بعبارة أخرى، هناك توافق بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء. عندما يردع يعني يريد يبين الشارع أن اعتباري عالم اعتبار يغاير عالم اعتبار العقلاء، يغايره. هذا تفسير لمعنى الإنضاء والصحة. لعلمكم هذا البحث لاحظوا ليس فقط في باب المعاملات المعاملات والإيقاع، هذا نستطيع أن نقول عموما يعني بمعنى تدخل الدين في الحياة، نفس تدخل الدين في الحياة نفس هذا اللي يطرح. حدود الدين، حدود حرية العبادة والبشر في حياتهم والتعبير، هذا البحث نفسه. بس هذا نطرحه على صيغة صناعية، الآخرون يطرحوه بصيغة ثقافية أو صيغة عقائدية، ولا هو نفس هذا البحث. هذا التفسير للإمضاء أو الرايع تقريبا يتناسب مع عدم تدخل الشارع في مسيرة العرف. إنما الشارع يقول لي مسيرتي، من أراد أن يسلكها فهو كذا. لا أقل في الحياة الدنيا، في الآخرة يسجل الشارع على عقوبة بحث آخر، مسيري ومساري هذا مسار أما البشر، والمسار الوضعي من وضع البشر ذات المسار. ليس هناك أي تدخل، لا إكراه في الدين، مثلا لا إكراه في الدين بهذا الاستظهار لبعض الفسر، أنه الشارع إذا ما يكره، ما يتدخل. هذا تفسير أول. تفسير ثاني للإمضاء والإرشاد والردع، يقول ليس الحال فقط أن الشارع يريد أن يبين تطابق وتوافق أو عدم أو تغاير في الإرشاد، وإنما يريد الشارع أن يقلع ويردع الأعراف الخاطئة عند العقلاء، وهذا في الإفساد والرد، ويريد أن يجذر ويبقي السنة الحسنة، نظير وصية أمير المؤمنين في عهد لما تأشر، انظر إلى كل حسنة سنة حسنة كذا كذا، فلا تغيرها، إذا سنة كذا فلا تعذير. هذا تفسير آخر. تفسير ثالث ذكره العلامة بعد فتحه الآن، يرجع إلى هذا المطلب بأن الشارع يريد أن يكشف للعقلاء أن الملاك الذي استندتم إليه في الصحة مصيب في موارد الإمضاء. يعني الإمضاء ليس فقط شغلة تطابق أو تجديد طاقته، بل هو عبارة عن كشف وأحيان من الشارع للعقلاء أن المناشئ التقنين والتشريع العقلائي التي تستند إلى مناشئ فوقية أصول التشريع، هذه صائبة في تنزلها في موارد تقنين البيع أو تجارة عن كرام، وأما في موارد الربا أو القمار والميسر أو الاحتكار أو الملاهي أو ما شابه ذلك، لا، هذه أنتم أخطأتم في التقنين وفي استنادكم إلى المناشئ التي تعتمدون عليها، تخطئة للكشف عن تخلف الميراث العقلاء الفوقي. فهذا المفاد في الإمضاء الصحة والأفساد، يريد أن يبين أن يعني يريد يبين أن الاستنباط بمعنى الاستخراج الذي مارسه العقلاء في موارد الإمضاء صحيحة. يعني الشارع تعلم هو ناظر إلى طبقات التشريع عند العقلاء، مثلا بداية التشريع عند العقلاء، هذا الأمر طبعا ما توسع في الأعلام بهالمقدار، لكن ارتكازا يريدونه في باب الصحيح العام يريدونه. هذا التوسع ما هو؟ في منظومة هناك لتشريع العقلاء ذكرناها في آخر كتاب العقل العملي، خاتمة العقل العملي، وفي الجزء الأول أيضا في أصول استنباط العقائد، وهي مرتبطة بعلم أصول القانون أو أصول الأحكام، اللي هو قلنا هو علم ثاني من سنخ ثاني موجود في الوطن. هناك ذكرنا هذا المطلب، أن تقنين العقلاء وتشريع العقلاء أو تشريع الشارع ينطلق من بنية أولية أساسية، وهي أحكام العقل البديهية أو أحكام الفطرة والعقل البديهية، حسن العدل قبح الظلم، حسن الفضائل قبح الرجاء، وهذا المجرد. فعلى أي حال بعد ذلك العقلاء والبشر لا يهتدون إلى موارد مثلا العدل، لا يهتدون إلى موارد الظلم، فماذا يصنعون؟ يصنعون أن النقض من العقلاء هي بحسب تجربتها أو علمها أو إلمامها تقنن. هني تبدأ الحاجة إلى الاعتبار، حاجة الاعتبار متى تبدأ؟ عندما يعجز العقل الفرد البشري عن إدراك إما كبريات متنزلة تنظيرا أو وكذلك يعجز عن رفض الصغريات المنشعبة المتفصلة. فعلى صعيد التنظير يعجز العقل، وعلى صعيد الصغريات الموضوعية البيئات الموضوعية أيضا يعجز عن الرفض. هنا يحتاج إلى تقنين عقلائي على صعيد الشبه الحكمية من التنظير، وعلى صعيد الشبه الموضوعية يعني الصغريات وتحديد الحدود البيئية الموضوعية. طبعا الشبهات الموضوعية مقصودي ليس خصوص الشبه الموضوعية، يعني الشبهة المصداقية أهم من كونها موضوعية أو تنظيرية هي الأخرى مثل الموضوعات المستنبطة. فهنا تدب أو تنشأ الحاجة إلى الاعتبار، ومن ثم الاعتبار عرفت حقيقة الاعتبار وهو اعتبار قانوني، أحد أبواب الاعتبار عرف الاعتبار القانوني كل من حسب مذاقه أو حسب مبناه. وأخيرا يعني طرحنا نظرية الاعتبار غير ما ذكرتها في العقل العملي في خاتمة العقل العملي، غير مو مقصود غير معنى متناقضة، لا مكملة على الفطر الذي ذكرته في خاتمة العقل العملي أو وصول الاستنباط الجزء الأول. ذكرت في بداية مذاهب أديان، دورة مذاهب أديان الموجودة من 250 جلسة تقريبا، العشرين أو 30 جلسة الأولى هناك موجودة. بنيت على أن الاعتبار هو في الحقيقة إدراك تكويني مبهم مجمل، ولذلك الاعتبار فيه الصدق والكذب، فيه خطأ وصواب، لأنه في الواقع يرجع الاعتبار تكويني. غاية الأمر عقلائيا يعبر عن إدراك التكوين المبهم المجمل، يعبر عن اعتبار. طبعا هذه النظرية ما تبناها أحد أو ما ذكرها أحد من الإعلام، لا من الفلاسفة ولا المناطقة ولا حتى الأصوليون، لكن هي حقيقة. يعني ارتكازات الفلاسفة، ارتكازات المناطق، ارتكازات علماء الأصول، ارتكازات علماء الفقه، والكلام شاهد على ما ندعيه من نظرية. دائما بين قوسين صغيرين أذكر الأخوان في الفقه وغيره، فيما في الفقه بعد وغير الفقه، ارتكاز العلماء في أي علم أثمن رصيد علمي من بلورتهم، مشيهم الارتكازي على كل أكثر صدقا أو أكثر قوة علمية من بلورتهم التفصيلية. الآن هذا البحث إيش؟ هذا بحث منطقي الآن اللي يسمونه الإدراك الإجمالي أو الاستنتاج الإجمالي فرق عن الاستنتاج التفصيلي. رحمة الله عليه صاحب الفصول ذكره في كتاب الفصول، بس للأسف كتاب الفصول ما طلب نسير مرة من المرات، نغلق القوس نرجع إلى ما كنا فيه. فالإدراك الاعتباري أقول هو إدراك تكوين إجمالي طبعا الادراك البشري قد يكون صادق قد يكون كاذب، كما في اي ادراك تفصيلي حتى لو عقلي في الفلسفه او في المنطق او في الاصول او في الفقه او في علم الكلام او في اي علم من العلوم، قد يكون ادراك تفصيلي مطابق قد يكون مطابق، هذا بحث اخر طبيعه ادراكات. لكن هو فرق عن الادراك التكويني للبنيان التكويني هو ان ذاك تفصيلي، هذا الادراك المبهم يصير مبهم مجمل يسمونه اعتباري. سر يسمونه اعتباري اعتبار ماذا؟ ان مصادق او افراد غير واضحه بشكل دقيق، فيها ابهام فيها اجمال، وادراك الانسان لتلك المصادق من بعد شبيه ان تدرك شبح من بعيد، لا تعرف انه انسان حيوان نبات او جمال، وتشوف شبح من بعيد جسم مثلا تدرك الجسميه فيه، ادراك تكويني. على اي حال الصحيح الاعتبار انه ادراك تكويني لكنه اجمالي. والسبب لذلك سموا منطقه الاعتبار منطقه الاعتبار، باعتبار العقل يدرك تفصيل الامور لا تنظيرا ولا صغريات، فمن ثم يحتاج الى الادراكات الاجماليه ويحتاج ينظم مسيرته على الادراكات الاجماليه. غاية الأمر حينئذ العقلاء ينصر على هذا الإدراك الإجمالي الذي بنخبهم، لكن لأن النخب ما تدرك للبيئة الموضوعية تماما ولا تدرك الجانب السمبولي تماما في كل شيء، فإذن ثم احتاجت هنا إلى وحي الأنبياء، وحي السماء لترشد وتهدي البشرية في جانب التنظير وايضا في جانب البيئه الموضوعيه. هنا تكمن الحاجه. طبعا الحاجه تكمن لماذا؟ لان البشريه لم تفتح تبدل في القوانين تغير في القوانين تعلم خطا نفسها في تنظير القوانين ولا مجرد، فمن ثم احتاجت الى الشريعه. فتاتي الشريعه هنا لذا تمضي بعضها، تقول نعم هاي التقنيات التي أدركتموها زمانا صحيحة، بعض التقنيات التي أدركتموها زمانا لا خاطئة، بعض إدراككم الإجمالي الاعتبار يعني للبيئة الموضوعية صحيح بعض لا خاطئ. الشريعة بدورها على طامتين، الشريعة ظاهرة تعتمد الآليات الظاهرية وفي شريعة باطنة هي نفس الشريعة نفس منظومة الشريعة ولكن تطبيقها لا بآلية يقينية بآليات يقينية تسمى باطنة. باطنة يعني خفية. ديك طبعا من نصيب الإمام والله. أما الشريعة الظاهرة شوف تنظير للتنظير وتنظير للبيئة الموضوعية تسمى النبوة، من ثم كانت الولاية أعظم من النبوة من هالجهة يعني، باعتبار أن في الولاية في تطبيق يقيني إيقاني تنظيرا وتطبيقا في البيئة الموضوعية. هذه على حال طريقة التشريع والتقنين، العقلاء العقلي ثم العقلائي ثم الشرعي، ظاهر وباطن. فيتبين من هذا كلام الاعلام انهم حينما يقولون الصحيح في المعاملات والايقاعات، تصحيح الشارع يعني ماذا؟ يقول الانشعاب التنزلي من احكام عقليه او عقلائيه فوقيه، هذا الانشعاب هذا الاستخراج هذا الاستنباط مع الاستخراج صحيح يصحح، يشك العقلاء انهم قد ارتكبوا في الاستنباط مسارا صحيحا كشف ملاكي عبر عنه، امضاء الشارع يكشف عن توفر الملاك، هذا معنى. واستاذ الشارع كما يعبر الاعلام في باب الصحيح يكشف عن تخطئه الشارع من العقلاء عن واجبيه المعامله لملاك الصحة أو الإيقاع لملاك الصحة، ويبين أنه واجب لملاك الفساد، فهنا قد أخطأ العقلاء. فهذا معنى التخطئة. إذن ترجع إلى نوع من التفسير، يعني إمضاء الشارع يرجع لتفسير قانوني، وردع الشارع وإرسال الشارع يرجع لتفسير قانوني، باعتبار أن منطلق حتى قوانين الشارع هي ترجع إلى الأحكام العقلية والفطرية. أحكام الشارع كما يقول المتكلمون، أحكام الشارع ألطاف في الأحكام العقلية، سامعين هالعبارة؟ قاعدة الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، أي دائما يرددونها المتكلمون أو المحقق الحلي، علامة الحلي، المقدس الأرجبيلي، الشيخ البهائي، هذه قاعدة أخذت لها قرون. المراد منها هذا المطلب، الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، يعني منحدرة منشعبة كاشفة عن أن هذا الإدراك العقلي الذي يدركه العقل المحدود فقط في حدود البديهيات قد تنزل انشعب تفصل في هذه التفاصيل التي كشف عنها الشارع. على كل هذا إجمال بحث الصحيح والعام، نلخص الكلام أن الصحيح في المعاملات والوقعات الفرق عن الثاني يبحث، طبعا هذا الثاني والأول الثالث مكمل، كل مكمل للآخر بس متغيرين. الثاني يلحظ جهة تقويم الشارع لأود نساء سنن العقلاء، يقوم أودهم ويشد على جدتهم السديدة، جادتهم السديدة، جادتهم السديدة يعني يبنيها ويشدد في قوتها، أما في أودهم تصدعهم لا، يرأض يرضى عنه ما شابه ذلك. لا يعني ذاك الجزء الثاني لاحظ الجانب التربوي والبنائي من الشارع للسنن المجتمع، وهذا التفسير صحيح، التفسير الثاني صحيح والتفسير الأول الثالث صحيح. التفسير الأول اقتصر عليه خطأ، وإن كان هو في نفسه صحيح لكن اقتصر عليه. يعني يلحظ أنه الشارع لدور تقويمي، لدور بناء، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بالمعنى الصحيح. بس كلهما صحيح أو كل الثلاثة صحيح. تحصل أن الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات تعني جعل الشارع لجعل الشارع لأي شيء، جعل الشارع للمسبب، يعني معنى يعتبر وجوده في الأفق اعتبارا بنحو كلي قضية حقيقية وبنحو انحلالي للآحاد المعاملات، يرجع إلى هذا المطلب. أما الصحة في السبب، الصحة في السبب فكلام من زمان سليم، الصحة في السبب انتزاعية وليست مجهولة. والميرزا النعيمي هنا أراد هذا المطلب جمعا بين كلامه هنا وكلامه في الصحيح العام. في الصحيح العام الميرزا النعيمي فكر قال الصحة في المسبب مجهولة في المعاملات ثبوتا، أما الصحة في الأسباب فمنتزعة. صحيح الصحة في الأسباب منتزعة، يعني الصحة في الإيجاب والقبول منتزعة. إذا كان الإيجاب والقبول واجب للشرائط مطابق لما اعتبره الشارع السبب منتزع له الصحة. فإذا قيل بأن الصحة في المعاملات انتزاعية هذا كلام صحيح بس رؤين في الأسباب الإيجاب والقبول. أما إذا قيل أن الصحة والفساد في المعاملات والإيقاعات مجعولة هذا صحيح في المسببات، المسبب يدعو عبر الوجود العدم، هذا الكلام إذا متين صحيح. على أي حال وإن كان لدينا نحن في بحث الصحيح والأهم وفي بحث وها هنا عندنا خلاف مع الميرزا النعيمي والمشهور المتعصر العصر، هذا المقدار اللي ذكروه في المعاملات الوقعات يعني في اللحاظ المسبب صحيح، لكنه في لحاظ الصدم لا نوافقهم أن الطاقة غير مجهولة، سواء ثبوت سواء في العبادات أو في المعاملات. هذا الأمر ذكرناه في الصحيح الآن، نعاود ذكره الآن. في بعض الصحيح الآن ذكرنا هذا المطلب، أن الصحة في العبادات أيضا مجهولة، وفي الأسباب أيضا مجهولة. بيان ذلك، الأعلام قالوا بأن الصحة الانتزاعية لماذا في العبادات؟ قالوا الصحة في العبادات غير مجهولة انتزاعية، قالوا بأن المجهول في الحقيقة هو الأمر. الأمر إذا الشارع أمر بطبيعة معينة ينتزع منها الأشياء أن المأتي به من قبل المكلف إذا كان مطابق للمأمور به ينتزع منه الصحة، إذا لم يكن المأتي به ينتزع منه الصحة. هذا الكلام غير سديد وغير متين. بيان ذلك باختصار، بيان ذلك أن في بعض العبادات الشارع قبل أن يأمر به مجموعة أفعال ويعنونها بعنوان الصلاة، أليس المتعلق متقدم رتبتين في اللحاظ، في اللحاظ على الأمر والطلب؟ طبعا الشارع لابد في رتبة سابقة يلحظ ما هي معينة، يضع لها عنوان اسم الصلاة، يضع لها حدود، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور، أولها التكبير، آخرها التسليم، كذا كذا، أربع، رباعية، ثنائية، ثلاثية، بعد ذلك يأمر بها. الأمر ما معقول أن لحاظ الشارع لما هي تصاد. طبعا هذا المبنى الذي أذكره في الحقيقة يتبناه مع السيد الخميني والسيد العلامة الثاني من أساتذتنا رحمة الله عليه. لابد أن الشارع وأحد تلاميذ فرض كفاية أيضا هو يتبناه من قبل. ما معقول الشارع يأمر بالصلاة بالصوم بالحج إلا وقد لاحظ بجعل الوضعي ماهية الصلاة أو ماهية الحج أو ماهية الصوم أو ماهية، وهذا اللحاظ جعل وضعي وليس جعل تكليفي، الجعل التكليفي متأخر عن الجعل الوضعي. هذا اللحاظ وهذا الاعتبار عبارة عن جعل. فالشارع لابد أن يكون قد لاحظ في المتعلق، هذا ليس الحال فقط في الموضوع، لابد أن يكون قد لاحظ في المتعلق ماذا؟ لابد أن يكون لاحظ في المتعلق لاحظ ماهية الصلاة أجزاء وعنوانها بعنوان. واللطيف لهذا نذكره أن الأعلام ارتكازا في باب الصحيح والأعام والحقيقة الشرعية ارتكازا اعترفوا أن ماهيات العبادات مجهولة، أقول ارتكازا اعترفوا مو تصريحا. الشاهد على أنه اعترفوا ارتكازا ماذا؟ الشاهد على أنه ارتكازا اعترفوا بأنها مجهولة، قالوا أن الشرع يجعل جامع للصحيح، أو بعضهم قال لا إذا كنا على العامي جامع العامي، جعل الشارع وضع الشارع جامع، يعني معناته هذا هو جعل. حتى أنهم قالوا ليس الجامع المدار، ليس الجامع تكوين، لابد يكون اعتباره. وكذلك كلامهم في الحقيقة الشرعية الكثير يتبنون الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن حقيقة شرعية في هذه الشريعة حقيقة شرعية في الشرائع السابقة، وجود هذا الشرعي بالنوع من الوضع والجعل والقرار والتقرير. فالصحيح إذن في باب العبادات، طبعا هذا يؤثر في مباحث أصولية وفقهية كثيرة، أن الصحة في العبادات مجهولة. ايضا الحال كذلك في باب الاسباب، في باب الاسباب الاسباب مجعوله عقلائيا ومجعوله شرعا. كيف مجعوله؟ باعتبارهم ما يكفي فقط نقول، لان هم الاعمال الاعلام ماذا قالوا؟ قالوا اذا الشرع اعتبر المسبب حين وجود السبب هذا يغني عن جعل السبب. لا، ما يغني عن جعل السبب. بيان ماهيه البيع شيء، بيان حدود اجزاء وشرائط وقيود واركان السبب شيء اخر، مقام اخر. لذلك شوف انت الاعلام يقول شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، شرائط العاقد. شنو هذه البحور؟ شرائط واعتبار، مو كلها انتزاعيه، شو انتزاعيه هذه؟ هذه تحتاج اصلا الى دوامه من الوضع التقنيني والاعتبار الحدود وتفسيرها، كل هذا النظام والمنظومه نقول هاي كلها انتزاعيه، شو انتزاعيه؟ كنا مجعولة. على كل البحث تتمنى، وصلى الله عليه وسلم.